يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب لهذه المناسبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك له فيما رزقه ونجعله ذرية صالحة. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا مثل هذه اللقاءات الأخوية التي تدل على هذا الترابط الذي أراده الله جل وعلا وأحبه لنا وأمرنا به. قال إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي ينبغي علينا جميعا أن نعرف لها قدرها ومنزلتها وأن نسعى جاهدين على المحافظة عليها، لأنها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأخوة التي تصب في أوثق عرى الإيمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله جل وعلا أحب لنا الاجتماع ورغبنا في الجماعة، وقد قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاجتماع يكون بعد الاعتصام بحبل الله، هكذا وصفه الله جل وعلا. والحبل معروف لغة ومعروفة استعمالاته، فيه معنى الشد وفيه معنى الربط، وهذا كله ينبغي أن يتحقق في هذه العلاقة الإيمانية، هذه الأخوة التي تعبدنا الله عز وجل بها. وخير هذه الأمة بعد نبيها وهم سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، حققوا هذا الأمر ممتثلين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا لما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه وصفهم بهذه الصفة التي هي ثمرة من ثمرات الاجتماع والجماعة، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة ينبغي أن نعيش آثارها، ينبغي أن تتحقق في حياتنا، في علاقتنا مع بعضنا، في تواضعنا لبعضنا. هذا التواضع الذي ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى لما أمره ربه تبارك وتعالى أمرا عظيما في حق أصحابه: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح للمؤمنين معناه التواضع لهم، وهكذا يفعل الطير إذا أراد أن يلين لغيره من بني جنسه، يخفض جناحه لهم أو لقرينه. فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى كان لا يتميز عن أصحابه لا بلباس ولا بهيئة ولا بمجلس، كما هو حال العظماء والقياصرة والملوك في زمانهم، لهم عروش يجلسون عليها ولهم تيجان يضعونها يتميزون بها. أما الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو خير ولد آدم
على الإطلاق كان إذا دخل الداخل للمدينة ولمسجده لا يكاد يميزه بين أصحابه، لأنه ما تميز عنهم، ولأنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا بفرط حبهم لنبيهم يتشبهون به جميعا، يتشبهون به، يتقصدون الاستنان بهذا التشبه. وهذه تكون دائما في المحب إذا أحب حبيبه يريد دائما أن يكون مثله. هذا حال شبابنا في زماننا، أحب أهل الغرب من الكفرة الفجرة، وبالتالي أحب الإقامة عندهم، وأحب ملبسهم وهيئتهم ومشيتهم، حتى الأمور التي هي مخالفة للفطرة السليمة وللعقل يتشبهون بهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وكان هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه يتقصد مخالفتهم، فانقلبت أمور هؤلاء الشباب الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم مع الأسف يخالفون هديه، يخالفون هديه تقريبا في كل شيء. نسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. ولهذا أحبائي وإخواني لا بد أن نحافظ على ما استرعانا الله جل وعلا إياه، لأن هذا داخل في العهد الذي أخذناه مع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا لما خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. والله تبارك وتعالى قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما ولدنا بالفطرة التي هي الإسلام، يريد الله من غير اختيار منا بل بفضل الله جل وعلا علينا، الله تبارك وتعالى يريد منا أن نفارقها بهذه الفطرة، بالفطرة السليمة، أن نخرج بالإسلام وبالإيمان الصحيح وبالعقيدة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة هو العهد. فحياتنا كلها ينبغي أن يكون أساسها ومبناها الحرص على هذه النهاية. ولهذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن العبرة بالخواتيم، العبرة ليست بالبدايات كيفما كان، إنما العبرة بما يختم لك يا عبد الله. ولهذا على هذا الأساس ينبغي أن تحافظ على فطرتك السليمة مجتهدا فيها، مجتهدا على حفظ رأس المال الذي هو عقيدتك، تبقى صافية نقية، أن تتعلم هذه العقيدة، أن تأخذها عن أفواه العلماء الأثبات الذين حققوا العقيدة السليمة وساروا عليها وماتوا عليها، والحي لا تؤمن عليهم فتنة مهما كان ومهما كانت درجته. الرجل قد يكون عالم البلد اليوم وبعد أيام يصبح داعية إلى منهج آخر وإلى أصول أخرى غير الأصول التي عرف عليها، ولهذا الثبات وكما يقول علماؤنا أنه أصبح أعز من الكبريت الأحمر في أيامنا. لما؟ لأنه عزيز حقيقة لكثرة الفتن ولكثرة المتلونين والمنقلبين من حال إلى حال، نسأل الله العفو والعافية. وهذا زمن الفتن الذي أخبر عنه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا جميعا وأن يوفقنا للحفاظ والمحافظة على هذه الأخوة التي هي من أعظم نعم الله علينا، كما امتن الله جل وعلا بها على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. فأخوك الذي معك والذي آخيته لأجل ما عنده في قلبه من الاعتقاد السليم والمنهج السوي، الذي آخيته ثم أحببته في الله لا لغرض من أغراض الدنيا البتة، فقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام البشرى العظيمة في هذا الباب. الأحاديث في فضل المتحابين في الله، منها ومن أشهرها وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أثر هذه المحبة الصادقة غير المزيفة والمغشوشة أنك أحببته في الله ثم اجتمعت معه على هذا الأساس، وقد تفترق عنه إذا خالف في هذا الأساس، اجتمع عليه وتفرقا عليه. ولهذا قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: إذا أحب المسلم أخاه في الله ثم أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله ما كان حبه له في الله، لأنه لو كان حبه في الله صادقا لا حصل الافتراق كما حصل الاجتماع. لا ينبغي أن يبقى حالك معه كما كان قبل تحوله وتغيره وانحرافه وتبديله وتلونه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وسائر إخواننا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في هذه الدنيا حتى لا نحرم من ذاك الخير العظيم يوم القيامة الذي قال فيه ربنا جل في علاه: إخوانا على سرر متقابلين. وقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في دنيا على طاعته وعلى اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأترك الكلمة لأخي الشيخ حسان لعله يضيف ما ينفع إخوانه وأبناءه، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ أزهر، نفع الله به على هذه الكلمة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وقد نبه فيها جزاه الله خيرا على وجوب الائتلاف والاجتماع وعلى وجوب التآلف والتحابب بين أهل المنهج الواحد وأهل الدين الواحد، ونبه فيه أيضا على سبيل هذا الائتلاف وهو طلب العلم الشرعي، وحذر أيضا مما يضاد هذا الائتلاف وهو الفتن، فتن يعني الفرق التي ينجم عنها، الفتن التي ينجم عنها الفرقة والاختلاف. فجزاه الله خير الجزاء. أضيف شيئا يعني بناء على ما ذكره جزاه الله خيرا، وهو أن هذه الفتن التي تتسبب في الفرقة والاختلاف نبه السلف رحمهم الله تعالى أنها تقبل بوجه جميل حسن وتغر الجهلة. لهذا يقول الإمام التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الإمام البخاري في التاريخ وابن سعد في الطبقات، قال: إن هذه الفتنة، يقول الحسن البصري، هذا الإمام الحسن البصري يقول فيه محمد بن جعفر الصادق، يقول: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته. لماذا كان كلامه يشبه كلام الأنبياء؟ لأن كلامه كان مقتبسا ومستفادا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الحسن البصري: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الفتنة إذا أقبلت، أقبلت بوجه جميل، بوجه حسن، يفتن الناظر ويغر الجاهل فينساق معها ويخوض فيها، ولكن حينما تنجلي وتذهب وتنتهي، يرى الناس أو يلمس جميع الناس حتى الجهال، جميع الناس يرون ما خلفته من شرور ومن آثام، ومن أعظمها التعادي والتباغض والتفرق، ويعني وعدم تصافي القلوب. لهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه، في باب الفتنة، باب عقد في هذا الباب، في هذا الكتاب، كتاب الفتن من صحيحه، عقد بابا بعنوان: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال الإمام البخاري: قال ابن عيينة، يعني الإمام سفيان بن عيينة الهلالي المكي، الإمام العالم المعروف، قال خلف بن، قال الإمام يعني سفيان بن عيينة، قال خلف بن حوشب كانوا يتمثلون بهذه الأبيات في الفتن. قال امرؤ القيس: إن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إذن يقول حافظ بن حجر عند شرح لهذا الباب، عند شرح لهذه الأبيات، قال: لماذا كانوا يذكرون هذه الأبيات؟ ليذكروا أنفسهم، كان السلف يرشدون هذه الأبيات ويذكرون هذه الأبيات ليذكروا أنفسهم بما عاشوه من شر الفتن. الفتن، قال: إن الحرب مثل الحرب، إن الحرب إذا كانت فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تظهر بوجه امرأة جميلة تفتن الناظرين، فيغتر بها السفهاء سفهاء العقول والجهلة وينساقون معها. وهذا وقع في فتنة الدماء في التسعينات عندما بدأت الفتنة، الجهلة اغتروا بها وقالوا الآن سوف تقوم دولة إسلامية وسوف يعني يظهر الدين ويكون في هذه يعني في هذا التحزب وفي ذلك الخروج بعد ذلك تكون فيه نصرة للدين. ثم بعد أن دخلوا فيها واستمرت وسالة الدماء ويعني وانتهكت الأعراض وقتل أزهقت الأرواح، بعد ذلك صار الناس نادمين وقالوا إن نحن نريد فقط الأمن، إليت هذه الفتنة تزول ونأكل الخبز والماء، المهم نعيش في الأمن. فإذا بارك الله فيكم، الفتنة كما قال في هذه كما جاء في هذه الأبيات، وأيضا تنسب إلى امرئ القيس وتنسب أيضا إلى عمرو بن معدي كريم. إذا قال إن الحرب إذا كانت فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتدت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني غير ذات زوج شضاء. عندما أقبلت الفتنة كان وجهها جميلا، فيغتر بها السفهاء وأصحاب العقول الضعيفة وينسقون معها ويخوضون فيها كما هو حال الفتن دائما وأبدا. في أول الأمر ينساق معها يتخذ موقفا ويذهب ينساق تلك الفتنة، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء، أصبحت عجوزا قبيحة شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فإذا عند إدبارها يظهر ثم يظهر لعامة الناس وللجهلة الذين اغتروا بها يظهر ويتبين لهم أنهم كانوا مخطئين في انسياقهم وفي خوضهم في هذه الفتنة وفي طعنهم في المشايخ الفضلاء، فيندمون ولا تحين ندم. لهذا بارك الله فيكم لا بد من الحذر، لأن الفتن تذهب فيها العقول كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وذكر شرورها، فقال له الصحابة يا رسول الله أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، تذهب عقول ذلك الزمان أهل ذلك الزمان ويحسبون أنهم على شيء وليس على شيء. لهذا لابد للإنسان أن يتهم عقله في الفتن. انظروا إلى فتنة المسيح الدجال الكذاب الأعور، يعني المسيح الدجال أعور العين، فيه نقص ظاهر، أعور العين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني نقص ظاهر مشوه، مع هذا يدعي الربوبية، مع هذا النقص الذي فيه الظاهر يدعي الربوبية ويتبع أكثر من في الأرض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذهاب إليه والنظر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال، في الحديث الذي رواه أبو داود، من سمع منكم بالدجال فليتناء عنه، يعني ابتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يعرفه ويعرف أنه الدجال الكذاب الذي حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معليش نروح نشوف برك نسمع نشوف نجركش من نستفيده نشوفه كيف عامله هذا. قال فيأتيه فلا يزال يلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه. فلهذا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن وحذرنا أيضا من الدخول فيها، بل الواجب على الإنسان أن يبتعد وأن يحذر وأن يتريث. وهذا يحتاج إلى أمرين كما يذكره دائما العلماء، الصبر واليقين. الصبر الذي هو حبس النفس وعدم تركها لأن تسترسل وتخوض يعني وتدخل فيما لا يعنيها، يعني تحبس نفسك، وهذا يعني الذي ينافي الصبر هو العجلة والتهور والتسرع كما وقع لكثير من الشباب للأسف الشديد. بدأت يعني الفتنة، بدأ الكلام كلهم ساقوا وخاضوا وتسرعوا وكذا ونزع المشيخة وهذا الكلام يعني متهافت ساقط للأسف الشديد. والأمر الثاني اليقين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين الذي هو يعني ينافي ماذا؟ ينافي الشك والريب والاضطراب الذي ينجو عنه ماذا؟ التذبذب والتلون. مرة هكذا وبعدها خلاص أني غيرت رأيي. كيف هكذا يا أخي؟ كما حكوا لي على واحد يعني كان على الجدة وكذا إيمان يدرس في مدرسة، وبعد ذلك راح شهر، ذهب شهرا إلى بلده، رجع شخصا آخر شهر تغير يعني شهر كين في يوم. يأتي في رمضان كانوا يأتون يعني مجلس واحد يحضره يتغير ويتقلب. هذا منافي لليقين، لابد أن نكون ثابتين متيقنين، والإنسان يتريث ويصبر لسيما في زمن الفتن. لماذا؟ هذا تأييدا لما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا من التحذير من الفتن التي ينجم عنها التفرق والتعادي والتباغض. بل الواجب التريث والصبر، والواجب التآلف والتعاون على الخير. وهذا الدين مبني على التعاون، ما كانش اللي نخدم وحده في دين الله عز وجل، ما كانش نخدم وحده. كاين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله، واو الجمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الواجب، التعاون على الخير. لهذا قال العلماء هذه واعتصموا بحبل الله، ماذا قال الله عز وجل قبلها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال التقوى الله حق التقوى، والذي هو فعل المأمور وطاعة الله عز وجل وتوحيده، وفعل المأمور وأعظم المأمور التوحيد، وترك المحظور وأعظم محظورات الشرك، لا يتم إلا بالتعاون. ما هو السبيل إلى تقوى الله؟ هو التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحمد الله، يعني الاعتصام بحمد الله سبيل إلى تقوى الله. فلهذا أيها الإخوة احمدوا الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الألفة والاجتماع والتعاون على الخير والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.